حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، ومعلوم أنه رأس المنافقين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعض الصحابة يعرفون رأس المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان عنده قوم معه، كان عنده جنود يتبعونه بالآلاف بآلاف الأشخاص، وعندهم السلاح، فكان العقوبة لهذا المنافق أو إقامة الحد عليه يترتب عليه مفسدة عظيمة، مفسدة عظيمة وقتال بين المسلمين وإسالة الدماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخر إقامة الحد عليه وهو يعرف أنه رأس المنافقين، وهو سبب الفتنة وسبب الكلام في عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا استجاب لابنه تطيبا لخاطر ابنه، وهو يعلم صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يفيده، لا يفيده هذا القميص، ما دام أنه مات على النفاق لا يفيده أي شيء، لا تنفعه شفاعة الشافعين ولا يفيده شيء إذا مات على الكفر أو على الشرك، لكنه صلى الله عليه وسلم كان لتأليف قلب ابنه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول. عبد الله كان من فضلاء الصحابة، الولد الابن، ولذلك لما توفي الأب هذا رأس المنافقين قال لما توفي جاء ابنه عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني خميصك، خميص هذا لا يسمى خميص اللي نلبسه نحن، هذا الثوب الكندورة هذا يسمى خميص، تدخل اليد اليمنى واليد اليسرى، هذا يسمى خميص في الأحاديث التي جاء فيها ذكر القميص. قال يا رسول الله أعطني خميصك وكفنه فيه، وكفن أبي عبد الله بن أبي بن سلول وصلي عليه. يا رسول الله مات صلي عليه، لأن عبد الله الابن عليه بالظاهر لا يعلم أن أباه رأس المنافقين وأنه منافق، فأخذ بالظاهر ظاهره الإسلام، يصلي مع الناس ويذهب في بعض الغزوات معهم أيضا، هذا عبد الله الأب، لأنه منافق يخفي إسلامه ويصلي ويصوم، لكن ما كان يعلم الولد، لذلك قال صلي عليه يا رسول الله، استغفر له يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطر الولد وإكراما للولد عبد الله لأنه كان من فضلاء الصحابة أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه وقال آذني أصلي عليه، يعني إذا انتهيت من تجهيزه أخبرني أعلمني حتى أصلي عليه صلاة الجنازة، فآذنه أعلمه. فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر، يعني عمر نبه النبي صلى الله عليه وسلم من ثوبه، جذبه بثوبه، إذا تمسك الثوب الواحد حتى تنبه هذا يسمى جذب في لغة العرب، جذبه عمر رضي الله عنه يعني بثوبه فقال يذكر عمر يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين، يعني هو معروف عند بعض الصحابة أنه رأس المنافقين، ويذكره أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين، هذا رأس المنافقين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بين خيرتين، أتى بآية أخرى صلى الله عليه وسلم وهو أعلم من عمر صلى الله عليه وسلم لا شك في هذا، فالله خيره، قال الله خيرني بين أمرين، قال الله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، فخيره بين أن يستغفر للمنافقين أو لا يستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه لو استغفر أكثر من 70 مرة يجوز له، فصلى عليه بناء على أنه مخير صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك نزلت الآية، نزلت الآية الصريحة الواضحة بأنه لا يجوز الصلاة على غير المسلم، لا يجوز الصلاة صلاة الجنازة على غير المسلم، نص صريح من قول الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إلى آخر الآية في سورة التوبة 84. لا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فجاء النهي الصريح بعد أن صلى على عبد الله بن أبي، جاء النهي الصريح. الآن خلاص لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن أئمة الإسلام أنهم صلوا على غير المسلم، على غير المسلم. وعمر رضي الله عنه استدل بالآية وفهم من قول الله عز وجل في آية أخرى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. ففي نهي أيضا واضح، لكنه صلى الله عليه وسلم أخذ بآية أخرى إلى أن نزلت الآية الصريحة الواضحة. وهكذا هذا من تسلسل أو التدرج في التشريع، كم من الأحكام الشرعية جاءت الأحكام فيها متدرجة من حكمة الله عز وجل أن أنزلها بالتدرج، مثل مسألة تحريم الخمر وغيرها من المسائل جاءت متدرجة إلى أن جاء النص الصريح الذي يحرم ذلك، يمنع هذا الفعل. جاء الحكم الشرعي الواضح: ولا تصلي على أحد منهم مات أبداً.